الطاهرين. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: مجاملة الناس ثلث العقل. هذا المنهج، ادفع بالتي هي أحسن، يعني يحتاجه المؤمنون فيما بينهم في علاقاتهم، ويحتاجه أهل العلم بدرجة أكثر والمرتبة أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه الحالة. يعني الإنسان يحتاج أن كثير يكون مع الناس بنحو اللي يلاحظ شعورهم. الواحد يجامل الناس، يعني آلية هذه المجاملة ما هي؟ حسب ما أتصور أنا، ما أدري إيش قد صحيح. الإنسان قبل ما يفعل أي فعل أو قبل ما يتكلم أي كلام، مو فقط يلاحظ مضمون كلامه، تفكيره أنه هذا الكلام صحيح أو خطأ، أو هذا إلى منشأ أو ما إلى منشأ. يلاحظ في ضمن ما يلاحظ قبل إصدار موقفه من قول أو فعل، يلاحظ أثر هذا الكلام، يوزنه في باله، يلاحظ أثره في نفس الطرف المقابل. أنا هذا، أنا من أتكلم هذا الكلام، إيش راح يأثر هذا على طرف المقابل؟ راح يرتاح، راح يتضايق، راح يتأذى. إذا لاحظ أن هذا راح يتأذى، وهذا الكلام ما كان هناك ضرورة لهذا التصريح الكامل به، فيجامل، يجمل، ما يتكلم بكلام جدا صريح، يجمل، يبين شيء بشكل أكثر يعني مرونة، مو بنحو اللي يسلم للباطل أو يقبل الباطل. لا، هذه القضية إسلاميا بعد تعلمون جدية، قضية مهمة وأساسية ومبدئية. بعض الأحيان قد هناك حاجة أنه يفرض الحق، أنه ينهى عن المنكر، أن يعمر بالمعروف حتى لو الآخرون يتأذون، ولكن هو من الذي يعني يستعد أن يتأذى الآخرون من عنده، أو يضايقون من عنده، أو يتحسسون من عنده؟ أيضا هو يقدر يوزن القضية، فيحاول أن يخرجها بأقل الخسائر من ناحية الناس. واضح إن شاء الله؟ أنت تصور واحد صايغ يريد يطوع ذهب يصوغه صياغة معينة، قبل ما هو يسلط النار على الذهب أو يستخدم أدواته في الصياغة، يفكر أنه هذا الشيء اللي يريد يفعله راح تتحمله هذه المادة اللي بيده، مادة الذهب اللي بيده، ما يتحمل. لماذا؟ لأنه هو يعتني بالذهب، صحيح؟ احنا مادة عملنا ومادة تبليغنا ومادة خدمتنا للأمة الناس، لازم نجامل الناس، لازم نفكر بهذه القضية كثير قبل ما يصدر من عندنا أي قرار، أي سلوك، أي فعل، أي تصرف. بعض الأحيان قد نضطر أنه بشكل أو بآخر يتأذى طرف المقابل من عندنا، نضطر، ولكن خلي يكون هذه الحالة بأدنى ما يمكن، أقل الخسائر. لاحظوا، مو احنا ندعو أنه مهما أمكن واحد لازم يرضي الناس، احنا لسنا عباد الناس، احنا عباد الله سبحانه وتعالى، مو عباد الناس. ولكن هذه مادة عملنا وخدمتنا وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى هم الناس، فاحنا نحاول، خصوصا مع كون هذه الوصية مروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم، اللي هم أئمتنا وقدواتنا ومنهجنا، كل من عندهم وإليهم، فإحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المجاملة، بهذه المراعاة. بل نرجع الآن إلى صلب الموضوع، البحث في الصفات الفعلية، وبالتحديد في صفة العبودية أو صفة العفو الإلوهية. معنى الإله إما يكون بمعنى المعبود، أي واحد يعبد فيكون إله، وإما يكون بمعنى من يستحق العبادة، وراح يكون أوسع، راح يكون أضيق يعني أخص. إذا قلنا بمعنى المعبود يعني كل من يعبد فهو إله، إله لمن يعبده. فالأصنام كانوا آلهة لمن؟ لمثلا عبادة الأصنام. زين، ذول اللي يعبدون البقر، البقر أيضا يكون بالنسبة لهم آلهة. يعبدون الشمس، الشمس تكون بالنسبة لهم آلهة أو إله. فما منظور دي جانب الحق والباطل والاستحقاق وعدم الاستحقاق، منظور دي القضية خارجية، خارجا هذا يعبد إذن هو إله، صحيح؟ مرة لا يكون مقصودنا من الإله الإله اللي يستحق العبادة حقيقة، فهذا راح يصير إلا مصداق واحد. المصداق الواحد من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا المصداق، العفو، هذا الصفة، صفة الألوهية لله سبحانه وتعالى أيضا ما منتزعة من مقام الذات، منتزعة من مقام الفعل، بمعنى أنها منتزعة من النسبة والارتباط والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والخلق. أنه هذا الإله يستحق أن يعبد. من الذي يعبده؟ الناس. فأنت لازم تنظر لله سبحانه وتعالى، ولازم تنظر لمن يتمكن من العباد، من له شأنية أن يعبد، أن يتعبد، صحيح؟ من خلال نظرك إلى هذين الطرفين وانتزاع العلاقة بينهما، شو تقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى إله، تثبت لنا الألوهية. الألوهية ما مأخوذة فقط من الذات، مأخوذة بملاحظة الذات من جهة، من طرف، والخالق من طرف آخر. من هذا صارت صفة فعلية، يعني قاعدة الصفات الفعلية متحققة به، صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ يبقى هذا ليش يستحق العبادة، يستحق الخضوع، يستحق الطاعة؟ يعني المنشأ التعليلي لاستحقاق للعبادة ما هو؟ أولا كماله المطلق، صحيح؟ كماله المطلق. الإنسان هو لازم يتعبد، عنده حاجة للتعبد، صحيح؟ فمن يصير عنده كمال، يصير عند هذا الموجود كمال مطلق، يعني هذه الصفات الذاتية هي منشأ لماذا؟ للعبادة. ثانيا كونه خالقا، هذا الشعور بأنه هو أصل لنا، بأنه منتمى لنا، بأنه مصدر حقيقي لوجودنا، هذا كونه هو المنتمى الحقيقي الخالق، هذا أيضا منشأ للعبادة. ثالثا كونه ربا لنا بالمعنى المتقدم للربوبية، هذا أيضا هو يشكل منشأ للعبادة. الإنسان من يستوضح هذه الأمور كلها، يستوضحها تماما، إذا استوضحها حتى في قلبه حتى في شعوره، طبيعيا يخر ساجدا لله، والسجود هو أوضح مظاهر العبادة. إذا ما استوضحها في قلبه فقط من ناحية عقلية، من تسأله هل هناك شيء يستحق العبادة؟ يقول نعم، هو هذا الموجود يستحق العبادة، صحيح؟ يخضع له ويلتزم فيما بينه وبين نفسه بماذا؟ بأنه هو الخالق المطلق المستقل، هو الرب المطلق المستقل، هو العلم، هو القدرة، هو الحياة، هو إلى آخره من تلك الأمور اللي يمكن أن نعبر بها عن كماله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ فهذه تكون مناشئ للعبادة. البعض قد يضيف من مناشئ العبادة خوف الضرر، لا، هذا مو من مناشئ العبادة، هذا من دوافع العبادة. بمعنى ماذا؟ مرة احنا نقول ليش احنا نروح نعبد هذا، مرة نقول ليش عبادة هذا استحق، ليش يستحق؟ شوفوا فرق. اذا نقول ليش يستحق، مو كل واحد اخاف الضرر من عنده لازم انا اعبده، ولا انا اخاف الضرر من فلان وفلان من الظالمين، صحيح لازم اعبدهم. فرعون ايضا كانوا قوم يخافون الضرر من عنده، فهذا يصير مبرر لانه هو يستحق العبادة؟ ما لا يستحق العبادة بهذا، بل قد يستحق اللعنة اذا هو لبس رداء غير رداء، صحيح. ولكن احنا في كثير من الاحيان من نندفع لمن لعبادة من يستحق العبادة، الخضوع والطاعة والتسليم لمن يستحق ذلك، من نندفع لهذا الامر خوفا من الضرر، لانه اللي يخرج عن هذا الميزان ميزان الحق راح يستحق العقاب، يكون اهلا لان يعاقب، يكون اهلا لان يؤاخذ، يحاسب على هذا الصدود وهذا التكبر على الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب يصير دافع، بعد ما يصير هو مبرر لحقانية العبادة، فرق بينهما. هو دافع للطاعة، احنا بعض الأحيان كثير أحيانا نلاحظ أنفسنا من نتعبد لله سبحانه وتعالى ونطيعه، لماذا؟ من أجل خوف الضرر. ولكن هذا مو هو المنشأ، بحيث يكون المبرر لاستحقاق للعبادة، مبرر لاستحقاق للعبادة هو ذاك، ذيك الأمور اللي هي تمثل الجوانب الكاملة في الله سبحانه وتعالى. هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله والألوهية، ذكرت في كتب التفسير، والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم هو أن الإله بمعنى المعبود أو الذي يستحق العبادة والطاعة، مثل لفظ الكتاب فهو بمعنى المكتوب أو الشيء الذي يصلح للكتاب. هذا المثال مو واضح، الكتاب إذا شيء يصلح للكتاب ما يسموه كتاب، صحيح؟ مثال مو واضح، وأما الممثل له أوضح، ما كان أكو داعي لهذا المثال أصلا، وإلا هذا الشيء ما مكتوب يصلح للكتاب يسموه كتاب، يسموه مشروع كتاب مو كتاب، كتاب يعني فعل ناجز، صحيح؟ واضح؟ لكن احنا المثال نجيبه حتى نستوضح الممثل له، احنا الممثل له واضح انه اللي يستحق، احتماله يستحق العبادة هو الاله او لا الذي يعبد واقعا، المعبود الذي يعبد بالخارج، يعبد هناك من يعبد حتى لو باطل، هذا يسموه اله. نعم ما جاب هيك مكتوب الشيء الذي يصلح الكتاب، هو يقول هو قايل غير ما تقول انت، هو ايش قايل؟ قايل فهو بمعنى المكتوب اي الشيء الذي يصلح للكتاب يصلح، بعد مو انه واقعا مكتوب، هذا خطا. لما نقول المكتوب مو يصلح للكتاب، هو مكتوب بالفعل بالواقع، صحيح. وعلى ضوء هذا المعنى فإن الإلوهية صفة إذا أردنا انتزاعها فلا بد أن نتصور إضافة عبادة العباد وطاعتهم. إذا أردنا انتزاع هذا الصفة لا بد نتصور ماذا من طرف آخر؟ عبادة العباد، طاعة العباد. فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم، ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرب فحسب. لاحظتوا شلون اشار للقضيه؟ الخالق طبعا مو فقط لانه خالق، لانه خالق كامل، لانه خالق عظيم عظمه مطلقه، خالق يعني يصير مالك ملكيه حقيقيه، احنا مملوكين لله سبحانه وتعالى، مو مملوكين مثل ما تسمى الكتاب، بينك وبين الكتاب نسبه اعتباريه تقدر هاي نسبه تطيها تاخذها، بينما احنا مع الله سبحانه وتعالى كل وجودنا هو مرهون بارادته، وهو يملكنا ملكية كاملة حقيقية بكل الجزئيات والتفاصيل، هو عباد هو أنشأه، واضح إن شاء الله. فقلنا هذه الملكية والربوبية وماذا اللي هي تكون يكون مصداقها العظمة المطلقة، طبيعي بعد مصداق العباد. وهذه الدرجة من الاعتقاد هي حد النصاب، يعني حد الأدنى اللي اقل من عندك يعني يخرج عن شلون النصاب، يعني الحد الأدنى اللي يجب به الزكاة والنصاب الزكاة بثمكه ما أخذيها أنت، يعني الحد الأدنى هذا مقصود الذي يلزم توفره في كل إنسان بالنسبة للاعتقاد بالله تعالى، أي بالإضافة إلى إيمانه بأن الله واجب الوجود وأنه الخالق والمدبر، ومن يخضع العالم لإرادته، من يؤمن بهذا يؤمن أيضا بأنه يلزم عليه أيضا أن يؤمن بأنه الذي يستحق العبادة والطاعة. شوفوا بداية الارتباط بين الرؤية الكونية والأيديولوجية هو هذا، هذا البحث هذا بالخصوص، بالخصوص هو هذا البحث بالضبط. أدنى علاقة، احنا ممكن الرؤية الكونية تسلم إلى الأيديولوجية، تسلم إلى الأيديولوجية من خلال معبر تعبر من عنده إلى الأيديولوجية. شنو هو المعبر؟ هو هذا بحث الألوهية. أنت من توصلت إلى هذه الرؤية للكون، بعدين اتهمت أن هذا الخالق يستحق العبادة، فإذا صار العبادة صارت فعل، وين ارتبطت القضية؟ ارتبطت بأفعالك وسلوكك، صارت تبدي تنظم لك الخطوط العامة لسلوكك. يعني وين تخلف؟ خلف بالأيديولوجية. بالأيديولوجية شنو نقول؟ نقول ما ينبغي أن يعمل، مو شو قلنا؟ يعمل مو يعلم. فهذه العبادة ما ينبغي أن يعمل، هذا ينبغي أن يعبد، يستحق أن يعبد. فأدنى القاعدة الأولى الأساسية اللي تنطلق من الرؤية الكونية بالأيديولوجية هي هذا البحث، بحث الإلهية. أول ما تبدأ تحدد معالم الأيديولوجية الإسلامية شو تقول؟ تقول أنه عبادة الله سبحانه وتعالى، التسليم لله، الإسلام لله، سلم إله، مو فقط في تفكيره، لا لا، في سلوكه، في عمله. فهذه راح تحكم، يصير محور لكل القوانين الأخرى اللي تتشكل من عندها الأيديولوجية الإسلامية أو الأيديولوجية الدينية أصلا عموما. ومن هنا أخذ هذا المفهوم في شعار الإسلام، ومن صار للإلهية هذا الموقع. شوفوا شلون صارت هي شعار الإسلام. الإسلام مو فقط أفكار ولا فقط توجيهات خالية من العمق الفكري، الإسلام فكر يترتب عليه موقف وسلوك، صحيح؟ فصار شعار الإسلام شنو هو؟ لا إله إلا الله. بل مو فقط شعار الإسلام بالمعنى الخاص، يعني هذا الدين الأخير، لا لا، شعار الإسلام بما أنه هو خط الأنبياء، خط الأنبياء كلهم، يعني شعار الأنبياء كلهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني هذا المعنى العام للإسلام، مو المعنى الأخص للإسلام، يعني نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ ولهذا هذا ما يكتفى في، يعني يدخل الإنسان بالإسلام بالمعنى الأخص، الإسلام هذا الدين الخاتم، وإنما هذا شعار للإسلام، يعني للأديان السماوية الحقيقية. ما هو؟ لا إله إلا الله، يعني لا يوجد معبود يستحق العبادة حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه من جهة بها ذاك البعد النظري، ما هو؟ أنه هو الخالق، أنه هو الرب، أنه هو العظيم، هو الكمال، هو الواجب إلى آخره. ومن جهة بها البعد العملي، وهو أنه أنا لا ينبغي أن أطيع أحد، لا ينبغي أن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله. شوف الشيء من القبيل الآية، قد أنا ما أحفظ نصها تماما، بس هذا المضمون موجود بالقرآن. شوفوا، فالآلهة من صار؟ الأحبار، ومو الأحبار صاروا هم آلية لتعبدهم لله، لا، هم نفسهم صاروا آلهة من دون الله، يعبدون من دون الله، أو اتخذ إلهه هواه. هذه المشكلة المعاصرة اليوم هي هذه، أنه الهوى هو صاير الإله، هو الذي يقدس. احنا هواي مأكدين على هالنقطة، احنا دائما فمن بداية الأمر من تقول لا إله إلا الله، يعني راح تطرد الهوى عن هذا الموقع اللي تضخم في نفس الإنسان إلى حد صار يعتبر نفسه أنه هو كماله، بأن يتبع هواه، بأنه يحقق رغباته وميوله وغرائزه كيفما كان، كيفما اتفق، بأي طريق تحقق هذا. ولو كان يمكن لكل أحد أن يفعل بكل أحد ما يشتهيه ما كان يقولون هذا، ولكن باعتبار أنه حتى مثل تصادم بين هوى زيد وهوى عمر، هوى سين وهوى صاد من الناس، صارت للحرية عندهم فرد حد محدود. صحيح؟ شنو هو الحد المحدود؟ حرية الآخرين. فإذا الشيء المقدس فقط هو الحرية، يعني ماذا؟ أن يتصرف كما يشاء. لاحظتم؟ بينما هذا الشيء يرجع، هذا يرجع إلى أنه من اتخذ إلهه هو هذا البديل. أنت شنو شعارك؟ المؤمن، المؤمن بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شيء يستحق العبادة والخضوع إلا الله سبحانه وتعالى. أما أنا أخضع لهواي إلى هذا الحد، لا، هذا إذا من تجي تفكر نظريات أصلا تجد المسألة مثيرة، مو فقط للسخرية، للرثاء، ترثي الحال هذا الشخص اللي هو يفكر بهذا الطريق. صحيح؟ ولكن ليش تجد هذه القوة لهذا المنهج، لهذا الأيديولوجية؟ هاي الأيديولوجية اللي تفترض أنه من قلنا الحرية، بعد الزهم شنو أموقها من قلنا مو أكو بعضهم يجون الحرية، فالأمر هو بطبعة في الشيء براق، مثل ما تذكرون بعد كلام الشيخ مظفر رحمه الله، فالشيء براق ويأخذ بمجامع القلوب، والإنسان يبقى براحته وما يشوف نفسه يتقيد، وخصوصا شعوبنا احنا هنا في الشرق عموما هي مقهورة ودائما تطالب بحريتها من الطغاة، من الظالمين، من المتحكمين بمصائرهم إلى آخره. يصير هذا الحال، فيصير فرد بريق كبير لهذا الشعار، هو من تريد الجذرة إذا تريد تطل الحرية، هذا الحال المطلق، يعني صارت إلوهية للحرية بحيث ماكو شيء يستحق أن أخضع إلى وأهتم به وأسلم إلى وأقبل به على علاته وكذا، إلا ماذا؟ إلا رغبات الإنسان، يعني هوا صار هوا. حتى لو يريد يترك بعض الأشياء لأنه ضرة، أفرض يريد أفرض يردون يتركون الخمر، مع مو قصة حلال وحرام، يقول هذا الخمر بها أضرار، فإذا ما يحسن الإكثار منها. فإذا شنو صار المركز؟ هو نفس هو هوا. بعد من يقول أنت ما يصير تيجي تعتدي على أموال الآخرين، أملاك الآخرين ما يصير تعتدي عليها، شنو أيضا المنشأ؟ مو من باب أنه أنت هناك إله إلى حق عليك، خالق إلك، رب منعك من هذا، لا، من باب حتى ما تتجاوز على حرية الآخرين. فوين نرجع؟ شوف المركزية كلها صارت علما، ملتزمين بعد إذن بعد ينصرون دقيقين، لأن هذه الشبهات المعاصرة، هذه المشكلات الفكرية والمشكلات العملية الأيديولوجية المعاصرة، أنت تكون تحللها زين وتعرف وين تختلف وياها أنت بنظرتك برؤيتك وبأيديولوجيتك، ثم تعرف شلون تناقشها. أول مرة كنت تفهمها بالدقة، مو تفهمها فهم مغلوط. صار واضح؟ فمن يردون يقولون لا، الحرية مو مفتوحة، الحرية مو مطلقة بهذا المعنى، الحرية تقيد بحريات الآخرين. شنو هذا القيد؟ هم الحرية، هم رغبات الآخرين وميولهم. من صارت رغبات وميولهم، يعني صار المحور الأساسي اللي يدور كل الأمور حوله رغباتنا وأهوانا وميولنا، غير هذا بعد ما عندنا شيء آخر. صحيح؟ فصار هو المركزية إله، فصار من يتخذ إلهه هوى. إذا هو يقول لا، أنا هذا ما أتخذ إله، لأن أنا ما أشوف أن أكو حاجة أصلا للإله، وإنما أنا أستجيب القضية وأنسجم وياها. قل هي مو مشكلتنا بالألفاظ والتعبيرات، أنت لسه مين إله. صحيح؟ ولكن هي هذه الاستجابة، هالنوع من الاستجابة والتسليم وإعطاء الحالة المطلقة لمن تستجيب له، بحيث هو هذا هو يكون هو الأصل، إليه المرجع، عليه منه تتفرع كل الأمور وإليه ترجع كل الأمور، إعطاء هالخصوصية هالقدسية. وله يقول احنا ما عندنا شيء مقدس، لكن هو بالنتيجة هو هذا، يعني أعطاه من أعطاه الخصوصية، بحيث ما مستعد تنازل عن شعرة من عنده إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل شيء آخر يضاهيه مثله، حتى تنحفظ الأمور، حتى ما يقتتلون فيما بينهم من هذا الباب. وليش هم يردون يقتتلون؟ مو لأنه هو الاقتتال بنفسه في الأمر سيء، لأنه بنتيجة راح يضرني أنا إذا أريد أنفتح اليوم أريد أتجاوز على أملاك الغير، بكرة غيري يتجاوز على أملاكي فيخترق حدودي. فإذا من هذا الباب لازم إحنا نتوقف، صحيح؟ هذا بعد آثاره وسلبياته كثيرة، يعني ما نوصل إحنا أن نناقشها من ناحية الآثار، إحنا نناقش من ناحية المنشأ، من ناحية الرؤية. فقط نركز على هذه الناحية، وهو هذا الشيء الأساسي ومنشأ رؤيتنا لنا. من ناحية الرؤية الشيء الأساسي المطلوب اللي هو يكون محور لكل الأمور. إذا كان الهوى هذا هو يرجع منظورنا بمصطلحاتنا إلى أنه يتخذ إلها فهو. أنت في اليوم تتحدث في واحد ليس من هذه المصطلحات، من تتحدث فيها بلغة بعض طبيعي، تعرف بعض شلون تتعامل مع القضية، صحيح؟ أنظر اليوم لا تريد تنظر بالقضية بالمصطلح المعروف العلمي اللي أنت على أساس العلم اللي أنت دارس، أيضا تقدر تتكلم بالمصطلح، مهم روح القضية، روح الفكر، صار واضح إن شاء الله؟ بينما نحن ماذا نقول؟ لا إله إلا الله. فنقول لا إله إلا الله شرحت الضمن، في الضمن هذا المعنى، من واحد ينهج لسانه بقول لا إله إلا الله راح يكون في هذا المعنى، هذا التغذية للقلب للنفس للجوارح لكل كيان الإنسان وجوده أنه لا إله إلا الله، لا يوجد شيء يستحق أنه يطاع ويعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولا مصرف الكلمة تلوكها الألسن فقط، ولا صار فقط اللسان متعبد لله، والجنان والجوارح الأخرى ما راح يصير متعبد لله. والأحسان إن شاء الله. فأنت شوف من تجي تقرأ، من تجي شوفوا إحنا دائما من نرجع لجذور القضايا يصير تعامل معها كل شيء. من تجي تقرأ، كان أضرب مثال واحد، تجي تقرأ عن أهمية الحجاب أو تحرر المرأة، تشوف اللي يتحدث عن الحجاب يتحدث بيا منهج، هذا المنهج العام أنه هذا حرام والقرآن نزل بكذا وإلى آخره. أو إذا يريد يصير كأنه هو متجدد ويكتب كتابة حديثة، تستوى أكو أمور قاعد ننبه لكم، واحد هو يفتح عليه يريد يصير متجدد ويكتب كتابة حديثة، شو يقول؟ يقول هذا بأمراض، إذا المرأة مثلا تخلع عنها الحجاب راح يصير كذا أمراض اجتماعية، راح يصير هالعلاقات مثلا غير المشروعة بين الرجل والمرأة، المجتمع راح يتفكك إلى آخره. وين راح يروح؟ راح يروح ذنك الجوانب اللي هي أيضا تنتج مع ماذا؟ مع ذيك الرؤية، رؤية ماذا؟ رؤية أنه هو المركزي للإنسان. هذا قد يكون من باب الإلزام، ألزموهم شلون بما ألزموا به أنفسهم ومو ملتزم بهالحالة ويحب نفسه، أنت تبدأ وياه من هذا الطريق، لكن هاي مو نهاية المطاف. تفتوا؟ أنت من تجي تتناقش ويا واحد من مذهب آخر تحتج عليه بروايات المذهب الآخر، بس مو ذيك الروايات أنت مقتنع بها، يعني قد يكون فيها الغلط السميع، ولكن أنت تريد تخليه أول مرة يشك نفس هاي طريقته في هذا الفهم، نتائج هذا المذهب، يقول هذه النتائج أصلا حتى على مقدماتكم مو صحيحة، بس مو معناه تريد أنت تقتنع بذيك النتائج ذيك المقدمات. شوفوا واي واحد يكون يصير دقيقة، ماكو مانع أن يصير هذه حالة مرحلية في التبليغ في التأثير على الآخرين، مرحليا أنت تطرح هذه الأمور كمرحلة من أجل الإقناع تطرح هذه الأمور، أو كمقدمة من أجل الإقناع تطرح هذا كأنه دليل من الأدلة، ولكن الشيء الأساسي الرئيسي عندك مو هذا. الشيء الأساسي الرئيسي عندك احنا عندنا رؤية للكون انه فيه إله، وهذا الإله إلى هذه الخصوصيات، صحيح؟ هذا الإله من إلى هذه الخصوصيات، هذا الإله هو حرم علينا احنا لازم نخضع له، هذا الشيء الأساسي عندنا. الإسلام هو الشيء الأساسي عندنا، مو انا اريد انظر لأحكام الإسلام على مقتضى الرؤى الكونية غير الإسلامية، هذا يصير خلل، خلل بالمنهج يصير. ليش؟ بعدين راح يناقشك مناقشات ما تقدر تجاوب عنها، صحيح؟ يقول لك انا هذه اريد اتزوجها، صحيح؟ اريد اتزوجها ومقرر على هذا متفق، بعد ما تزوجت بعد ليش تصير انا بكره بعد بكره اريد اتزوج، ليش تسمي يجوز ان انظر الف؟ شو الفرق يعني على الكلمه؟ شو تجاوب؟ يقول له لا هذا راح ينزل من عنده أمراض اجتماعية. وين أمراض اجتماعية؟ ماكو أمراض اجتماعية. هو أنا بدال ما اليوم رحت للكنيسة أريد أن أعقد عليها، أو رحت ليت كذا مثلا محل تسجيلات الزواج رديت أعقد، أو رديت أحقق هذه حالة الزواج، وكان هذا معزل مغلق ما موجودين، وأنا أجلت على ضغط. أنا اليوم أتعامل معها كأنها زوجنا، أنا مقرر على هذا. شي تجاوب؟ قول له هذا يلزم أمراض، قول هنا كل شيء ما يلزم. قول يلزم سلبيات بالمجتمع، شو يلزم؟ كل شيء ما راح يلزم. شي تجاوب هنا؟ أنت من أول من ألزمت نفسك بهذين اللوازم، لأن اللوازم مو مالتك، لأن اللوازم مالتهم. من أخويا أتحجب؟ تقولها لا. من ابن عمي؟ قولها نعم. يقول لك أنا أشوف ابن عمي مثل أخوي. حقيقة بعضهم يعني تعاملهم مع أبناء عمهم نفس الشيء في واقع الأمر، حتى في قرارة نفوسهم هنا مثل الأخ. صحيح؟ تقول شنو الفرق؟ إذا هي القضية من باب الحصانة والوقاية من الوقوع بعض الأمور الفلانية القبيحة أو السيئة أو اللي يصير لها آثار معينة، هذا ما موجود. شو الجواب؟ احنا مو غرضنا الآن نصير إشكالات، احنا غرضنا نقول أنت استدل استدلال متين. أنت يسمح لك أن تعالج الأمور على ضوء الرؤى اللي عند الآخرين، ولكن من تعالجها تعالجها بهذه الطريقة، تعالجها بطريقة الإلزام من باب أنه أنتم مو ملتزمين بهذه الأمور. صحيح؟ هذه الأمور ترى أيضا أنتم ما قاعد تحققون غاياتكم ومطالبكم واهتماماتكم الهوائية اللي ترجع للهوى والشهوات والحرية والرغبات وإلى آخره، ما راح تصلون إلى السعادة من خلال هذا الطريق. هذا صحيح. فشو تصير إشكالات عامة على أصل المنهج، أما تدخل بالجزئيات وتريد تناقش قضية ما تقدر. هي أصل القضية مو هكذا، دليلها مو هذا، دليلها ما هو، دليلها أنه إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى بهذا الطريقة من الإيمان بالله. إذا آمنا بالله، شوف هذا دليل متين، هذا نقعد هنا نبقى سنوات ندرس به، كل ما ندرس به أكثر نقتنع به أكثر. صحيح؟ هذا علامة الحق فيه. كل ما تفكر به أكثر تستوضحها أكثر، كل ما تناقشه أكثر يصير أجلى في نفسك. هذا اللي هو يصلح منطلق للبحوث اللي ترتبط اللي تترتب عليه، البحوث اللي تخص عالم الأيديولوجية، يعني هذه الأمور المفاهيم الحياتية العامة اللي هي ترتبط بالنتيجة حسب تقسيمنا بالأيديولوجية، هذا يصلح منطلق صحيح. أما مو أنا أروح أن أستعير من الآخرين بعض الرؤى وأتحدث على رؤاهم وأتخذها كأنه هي الحق، وبالنتيجة هذا صحيح، أنا راح أخلي بعض الناس يتقربون أو يبتعدون عن الضلال اللي عندهم، بس ما أقربهم للحق، راح أبعدهم عن الضلال اللي عندهم وألقي لهم شك وشبهة. وما مضاف إلى ذلك من أنا أكتب وأخاطب، لازم هذا هم يشوف عبر أذكم، هاي تحملكم مسؤولية بعد بكرة. تعرف شلون أكو كذا منهج بالكتابة للإسلام، بعد أنت كنت تعرف شلون تكتب من اليوم، بعد كنت تفكر شلون تكتب، شلون تخاطب، شلون تبلغ، شلون تتحدث، شلون تدرس، كل شيء. أنا من أستعير من الآخرين منهج وألقيه كأنه من المسلمات، حتى أبناء ديني اللي هم مقتنعين أنا راح أزعزع أصلا قناعات، أخلي عندهم ثوابت وأضيف لهم مسلمات جديدة ما أنزل الله بها من سلطة. هذا ما ينسجم أصلا، هذا فرد أسلوب غير حضاري مثلا. هنشوف هالكلمات أنا نستخدم عندنا، نقول أسلوب غير حضاري، يعني شنو صار مقياس الحضارة؟ مقياس الحضارة ما موجود الآن بالوضع الكافر. صحيح؟ من تقول هذا اسلوب تناقش مرة تقول هذا اسلوب غير ايماني، ليش؟ لانه بيتجاوز على حرمة الاخرين. صحيح؟ شطت هنا طيت القيمة الاساسية اللي من عندها تنطلق وبها تستدل. شنو هي صارت القيمة الاساسية؟ الايمان ولوازم الايمان واحكام الايمان. هذا معقول. من تقول هذا اسلوب غير حضاري، هو مقياس الحضارة علما راح ينصرف، ما ينصرف إلى هذا الموازين حقوق الإنسان العامة اللي هي تحكم الآن العلاقات العامة في المجتمع غير المؤمن في الكفر، الكفر الدولي العام. صحيح؟ من أنت هذا أيضا تستخدمه بمفرداتك وتربي جيلك عليه، هذا في يوم ما هذا الشيء اللي أنت استخدمته بنية حسنة بحسن نية، هذا في يوم ما هو راح يرفع شعار ضد بعض المبادئ اللي انت ما تقدر تتخلى عنها، فصير في موقف حرج فيقول لك انه قطع مثلا يد السارق، ايضا هذا اسلوب غير حضاري. شو الجواب؟ يقول لك هذا من غير حضاره. شو تقول له؟ تقول له ها ما ادري. بعضهم خوف يتنازل حتى عن هذا، يقول انا لازم نغير بعض الاحكام، بانه لان الاسلام اجى ذاك الزمان. شوف بدا يسلم، يعني بدا يتنازل عن اسلامه، بدا يتنازل عن احكامه، بينما اذا من اول لا تاسست القضيه على اساس متين. ما له معنى واحد ياسس، ما له معنى واحد ياسس بناء بيته على ارض جيرانه. افرض راح يصير شويه واسع بناء، لكن جيرانه بمجرد ان يريد يتصرف بالارض في يوم ما راح ينهدم البناء كله على راس الباني، وياسس على ارضه المدينه الصلبه اللي هو متاكد من هذا ويعرفها تماما. صار واضح ان شاء الله؟ ناتي الان الى الاسئله. ان شاء الله كلكم كاتبين ولا عندكم تخلف بالكتابه؟ اذا الكل كاتبين حتى نسوي الصلوات، اذا لا واحد مو كاتب بعد نختار الصلوات نسويها في وقت اخر. اكو واحد مو كاتب؟ ها كاتبين؟ لا لا نسال بعد جاوب. اكو واحد مو كاتب او لا؟ من زين واحد انا مثلا هاي بدنتك تسوي كنا على بدنا بلي. هذا المعنى الأعم للإلهية. معنى الأخص لا، الإله يعني اللي هو يستحق العبادة حقيقة. نجي بالسؤال الأول، ما هي العلاقة بين الصفات الذاتية والفعلية، وكيف تؤول إحداهما إلى الأخرى؟ من نجد منين؟ من النسيين؟ من الأخرى النسيين. الفعليه من هنا تتضح العلاقه الوحيده،
وكلاهما من صفات الكمالية لا كمال لله تعالى وصفات الله تعالى. انتم شو تقولون؟ العلاقه بين الصفات الذاتيه والفعليه هو انهما صفات لله سبحانه، وأنهما يمكن أن تؤول إحداهما إلى الأخرى، ويمكن أن تؤول الصفات الفعلية إلى الذاتية، وذلك عندما نلاحظ الصفات الفعلية في لحاظ مبادئها التي تنشأ منها. فمنشأ الخلق هو القدرة، فالخالق لو فسرناه بالقادر على الخلق يؤول إلى صفة القدير، أو صفة السميع والبصير لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات فتؤول إلى العليم، فتكون صفة ذاتية، وذلك ملاحظة منشأها وأبنها.
هذا أكثر من موضح القضية، بصورتهم يبدون نفس المقصود. عندكم إشكال؟ سوي بس ترجع جاوب زين مو مشكلة، نرجع له إن شاء الله بعد. سؤال ثاني، لماذا كانت الصفات الفعلية مقيدة ومحددة بقيود وتحديدات زمانية ومكانية؟ تفضل.
وذلك أن الصفات الفعلية هي مقانية تنتج عنها علاقة ونسبة بين الله والموجودات المادية. إذا فالله تعالى الموجودات المادية
مو إلا الموجودات المادية، مخلوقات ممكنات، مو شرط أن يصير إلا مادية. بل
إذا فالله تعالى الموجودات المادية أو المخلوقات المادية باختلاف طرفي هذه النسبة.
نعم.
وبما أن هذه الموجودات مادية فإن صفات الموجودات المادية هي تكون مقيدة بالزمان والمكان.
نعم. فإذا كانت مقيدة بالزمان والمكان، ليش الصفات تتقيد؟ ما موضح بعد، كمل وبعدين بداية صحيح. بلي شيخنا، أنت أقرأ الجواب مرة أخرى على عدد الموضوع. بلي
لأن الصفات الفعلية هي الصفات المتزعة في علاقة ومستدى لأنه مطلق ولا يمكن أن يحدث الزمان أو المكان كما سبق إثباته، وإنما قابلية الطرف الثاني وهو الممكن، فهو قابل للتحديد والتغيير الزمان والمكان.
وإنما لقابلية
الطرف الثاني
للتحديد
يعني الممكن، قابلية الطرف الثاني وهو الممكن
بني.
فهو قابل للتحديد والتغيير الزمان والمكان،
هو بس قابل أصلا، هو محدد يعني بالفعل، مو بس مجرد قابل. بني صحيح. وضح مفهوما خالقيا. لا لا انت اقرا. بلى بلى تفضل.
مفهوم الخالقيه زواج الوجود، زواج الوجود المخلوقيه لممكنات المحتاجه لزواج الوجود. واما الفرق بين مفهوم الخالقيه والايجاد والابداع هو ان مفهوم الخلق يعبر عن الموجودات التي وجدت من مادة سابقة وتعتبر خلقا لغيرها، أما مفهوم الإبداع يقابل ذلك المفهوم حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق لمادة سابقة كالمجردات، وأما الإيجاد فيكون نقصا لهما،
يكون مقسما لهما
يعني الإيجاد ينقسم إلى إبداع.
صحيح. شيخنا شو شوفهم صحيح لو لا التقييم انه صحيح لو لا ما يحتاج لمراجعة الكتابة. خلق بمعنى يعني احنا ايش قلنا الذكر صحيح، فهو الشيخ تحدث عن المعنى الثاني اللي قابل الإبداع، بينما أنت تقدرون تقولون إن إحنا عندنا معنى يعني للخلق، معنى بمعنى ال الأعم من الإبداع ومن الخلق من مادة. أي نعم صحيح أحسنت. لماذا لا يمكن أن نتصور للخلق مصداقا عينيا زائدا على ذات المخلوقات؟ أنت أنت كاتب؟ بل فضل لا لا يمكن وانا حسب المقصود، هو يشمل يعني يمكن نفس الشيء حسب المقصود، اذا نقصد الايجاد يعني الايجاد من العدم نعم، اما لا اذا ايجاد الظواهر والتغيير ايجاد التغيير اي حسب المقصود بعد، ولهذا انا ما ناقشت. بل وضح مفهوم العفو، لماذا لا يمكن أن نتصور للخلق مصداقا عينيا زائدا على ذات المخلوق؟
الجواب أنه
لو افترضنا أنه
موجود
له
مصداق خارجي لكان ممكن، وهذا الموجود لابد أن يتوقف على شيء أمكنه، وهذا
شيء أمكنه شو المعنى؟ أمكنه وين عندنا إيش الصلاة؟ أيه بكون صلحوه. أنت الإمكان والوجوب وأمثاله لأني بعد صارت عندكم بأمور كلش ثابتة واضحة من خلال درسكم المنطق والعقائد، فلازم تستخدموها بعد بمنتهى الدقة إن شاء الله. بل تفضل.
وهذا الشيء لابد أن يتوقف على شيء آخر وهكذا حتى يتم منه التسلسل المعرفي. إذا لا تتصوروا
أن هذا غير تجربة ما صار واضح، ليش يجب أن
تتصور؟ ممكن يقول أن هذا المذاق الخارجي يتوقف على شيء آخر وهذا الشيء يتوقف على شيء لا أكثر من ذلك.
لا كيف تصور أنه وجود خارج عين؟ أنت الشيخ ما تشوفه صحيح؟ صحيح؟ ووضحه أنت أكبر. ناش أقرأ معك
لأن هذا الخلق الذي نتيجته المخلوقات من الذي خلقه؟ وعندما خلقه فإنه خلقه بالخلق، فوجد خلق آخر، وهذا الخلق له خلق، وإلى ما لا نهاية فيلزم منه تشكل المحال.
ما هي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟
علاقتنا
بس اي شنو هذه علاقه المخلوق بالخالق؟ شنو هذا؟ شلون واحد يقربه؟ شلون واحد يوضحها؟ كاتبين هذا الموضوع ولا لا؟
لا
مو قلنا كتبوه؟ لا للشيخ انت قوم ايضا ما كاتبين؟ انت كاتبين؟ بلى تفضل. ما عندنا شي سؤال
اصلا.
عبد والرب ما عندنا. عبد الى معنى، الرب الى معنى، كل عندنا مصطلحات اللي دارسينها يا شيخ. علاقه بين الانسان وبين هذا الواجب. ايش قلنا؟ اكل راس عبد والرب، كلمه العبد والرب، فتدرون شنو معنى العبد؟ شنو معنى الرب؟ شنو معنى الرب؟ رب يعني الخالق؟ احنا قلنا مفهوم الربوبية، مفهوم الخالقية، مفهوم الإلوهية، كل واحد له مفهوم مستقل عن الآخر. ما هو عبد، عبد والرب، إنسان والله، إنسان والواجب. إذا كان موجود واجب شنو علاقتنا به؟ من نقول الرب يعني، يعني نعالج ذاك نسبة الارتباط بين الإنسان وهذا الجانب الربوبية في الله سبحانه. لأن ما الآن إحنا نريد نعالج الخالقية، خالقية قبل الربوبية، الربوبية متفرعة على الخالقية، مو شو قلنا إحنا؟ إذا إحنا نأخذ المتأخر في المتقدم ما يصير. بل كمل. زين واحد يكتب أحسن ما ما يكتب، ولو شوية يصير قد اشتباه. بل شوي صوتكم حتى نسمع زين. بلى صوتكم نسمع عم على كيف البطء وعم ما تشوي صعد الصوت. شوي صعد الصوت وبطئ السرعة حتى نسمع حتى هو عم يستوعب حتى يلاحظ. هذا بعد احنا نحدد المنت طبعا مو كثير عندنا منا منا هالشرطين يعني هالشرطين اي احسن الموجد لا بالفصل. بلى. قضية الشعور بالانتماء، مو المهم الفعل الخارج، هذا اللي يترتب على الشعور. تركزوا أول شيء على الشعور قبل ما بل أنت شنو كاتبين هذا الموضوع؟ مثل شيخ كاتبين وكم من التفاصيل خطر على نعم رجعت من البداية. نعم، يعني من حيث هو وصل الشيخ.